الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. الجسم والجسماني هو ما يصدر من الجسم، والقوى الجسمانية كلها متناهية. والكلام يقع أولا في تناهي القوى الجسمانية، فالقوى منها الحركة، والحركة على قسمين، إما حركة قسرية وإما حركة طبيعية، والمراد من القسرية الجبرية والقهرية. فالحركة بقسميها لابد فيها من التناهي باعتبار القوى الجسمانية. يعني القوى الجسمانية في المدة والعدة والشدة لا بد من تناهيها، يرجى الانتباه. القوى الجسمانية بصورة عامة ومنها الحركة سواء القسرية أو الطبيعية لا بد من التناهي في الشدة والمدة والعدة، وقد مر معنى الشدة والمدة والعدة. وأما القوى الجسمية في حركتها القسرية إنما تكون متناهية باعتبار المدة يعني الزمان، والعدة أي العدد، أو بعبارة أخرى المكان. فلا بد من تناهي القوى الجسمانية في حركتها القسرية في الزمان والمكان، وإنما لم يتعرض إلى الشدة، لأن الشدة ليس مورد بحث بين الحكماء القدماء، ولم يقم عليه البرهان، إذ ليست من المباحث النظرية، أو يقال أنه كما يبطل في المدة والشدة في المدة والعدة، فكذلك يبطل عدم تناهي القوة الجسمانية في الشدة أيضا. أو يقال البرهان كما قام المصنف البرهان أولا على بطلان وجود الشدة في القوى الجسمانية إلى ما لا نهاية، يعني القوة الجسمانية في شدتها لا يصح أن تكون بنحو لا نهاية، لأنه يلزم أن يقع الفعل في وقت لم يكن فيه زمان، يعني صدور الفعل من دون زمان، ويستحيل صدور الفعل من دون زمان. فعليه، وهذا المعنى مرة سابقا، لذا دليل الشارح في إبطال عدم التناهي في الشدة باعتبار القوى الجسمانية هو عبارة عن وقوع وصدور الفعل من دون زمان، وبما أنه مستحيل إذن يستحيل وجود قوة جسمانية فيها الشدة إلى ما لا نهاية. وأما وجود المدة والعدة إلى ما لا نهاية في القوى الجسمانية وجوده مستحيل وباطل لما يقيمه المصنف والشارح من البرهان والدليل. فيبدأ أولا بالحركة القسرية ثم بالحركة الطبيعية، فيقول الحركة القسرية الجبرية القهرية لا بد فيها من التناهي، لا بد أن تتناهى في المدة في الزمان، كما لا بد أن تتناهى في العدة في العدد وفي المكان، لا بد من التناهي. لماذا؟ يرجى الانتباه. يقال في كل حركة قسرية باعتبار الجسم، لأن القوى الجسمانية تحرك بحركة قسرية جسما آخرا، مثلا جسم يحرك جسم آخر في الحركة القسرية الجبرية، الحجر يلقى في الهواء، يرمى في الهواء، فالحجر في الحركة القسرية يكون متحركا، هذه القوة المحركة للحجر توجب حركة الحجر إلى فوق، فيلزم أن يكون الحجر متحركا إلى فوق. هذه الحركة القسرية لا بد أن تنتهي، بعبارة أخرى لا بد أن تقف الحركة القسرية يوما ما وفي مكان ما، لا بد من وقوف الحركة القسرية في الزمن وفي المكان، يعني لا بد من التناهي في العدة والمدة بالنسبة إلى الحركة القسرية. لماذا؟ لأن الحركة القسرية تجابه بالعوائق الداخلية في الحجر والعوائق الخارجية عن الحجر. بعبارة أخرى الحركة القسرية تقاوم بحركة طبيعية، يعني عند وجود الحركة القسرية من القوة المحركة، عند وجود الحركة القسرية يقع تصارع، ما دامت الحركة موجودة يقع تصارع بين الحركة القسرية وبين الطبيعة وبين الحركة الطبيعية، بين الطبيعة أعم من الحركة الطبيعية في الحجر، يعني من الحركة الداخلية الطبيعية في الحجر، لأن الحجر بطبيعته لا يصعد إلى فوق، إنما الحجر بطبيعته السقوط، الحجر بطبيعته يستلزم السقوط كما سنذكر هذا المعنى بنحو التفصيل، فالحجر بطبيعته يستلزم السقوط، فعندما يقصر هذا الحجر ويقهر على أنه يصعد يقع تصادم بين الصعود وبين السقوط، يكون تصارع بين الحركتين، بين العوائق الداخلية في الحجر والعوائق الخارجية عن الحجر مع الحركة القسرية، فيقع تصارع، فمن خلال التصارع تقل وتضعف الحركة القسرية بمقدار المقاومة من قبل الحركة الطبيعية، من قبل الطبيعة بمقدار المقاومة تقل الحركة القسرية بلا شك، حتى يلزم غلبة الحركة الطبيعية على الحركة القسرية. يرجى الانتباه من هذا المعنى الفلسفي، يمكن استنباط قواعد اجتماعية أيضا، حتى تغلب الحركة الطبيعية الحركة الفطرية على الحركة القسرية على الحركة الجبرية. ربما هناك دكتاتور يحرك، ربما يظلم، ولكن لا بد للليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر إذا أراد الشعب يوما الحياة، لا بد من تغلب الحركة الطبيعية على الحركة القسرية، لا بد من ذلك، لأن الحركة القسرية تنتهي في المدة وفي العدة، تنتهي في الزمان وفي المكان، فلا بد من غلبة من قبل الحركة الطبيعية، من قبل الحركة الفطرية. القرآن والإسلام بالدليل الفلسفي العقلي لا بد أن يتغلب يوما ما على العالم، وإن جاء هذا المعنى في القرآن، القرآن دليل نقلي، ولكن نثبت بالأدلة العقلية على أن الإسلام لا بد أن يتغلب. لماذا؟ لأن الإسلام لسانه لسان الفطرة، القرآن لسانه لسان الفطرة، والحركة الفطرية تتغلب الحركة القهرية الحركة القسرية، فعليه لا بد أن الإسلام يوما ما ينتشر في العالم على كل كلامنا في الفلسفة. فالحركة القسرية تكون مغلوبة للحركة الطبيعية. بناء على هذا المعنى نقول بالتناهي في الحركة القسرية. لماذا؟ لأن الحركة القسرية تجابه وتقاوم من قبل الطبيعة، فإذا كان لنا حجر كبير وحجر صغير، فعند رمي الحجرين نجد وقوف الحجر الأكبر أو الحجر الكبير وقوف الحجر قبل الحجر الأصغر، نجد وقوف أحدهما قبل الآخر. لماذا؟ لأن العوائق الداخلية والخارجية في الحجر الكبير والأكبر أكثر، يعني الهواء يمنع من الحجر الأكبر أكثر مما يمنع من حركة قسرية بالنسبة للحجر الأصغر، بالنسبة للجسم الأصغر، فعليه العوائق تكون أكثر في الجسم الأكبر، فلذا يقف الجسم الأكبر قبل أن يقف الجسم الأصغر. مهما تصورنا من المدى، يعني مهما تصورنا من الحركة القسرية، لابد يوما ما وفي مكان ما يقف الحجر الأكبر والحجر الأصغر يكون لا زال متحركا بالحركة القسرية. فإذا وقف الحجر الأكبر نقول بوقوف الحجر الأصغر أيضا للتطابق. هذا شبيه التطابق، دليل التطابق في إبطال التسلسل بالضبط. فإذا قلنا بأن الحجر الأكبر تناهى، إذا الحجر الأصغر أيضا تناهى بمقدار ما يتناهى. مثلا لو كان الحجر الأكبر، لو كان الحجر الأكبر أكبر من الحجر الأصغر بضعف، يكبره بضعف، فعند القوة المحركة والقوة بنسبة واحدة، يعني تحرك الحجرين بنسبة واحدة، مثلا بنسبة 100 تحرك الحجر الأكبر والحجر الأصغر، فبنسبة واحدة، ولذا لا يشترط من حيث الشدة، لأن الشدة يكون باعتبار القوة المحركة. فنفرض أن القوة المحركة من حيث القوة واحدة في كلا الحجرين، نفرض واحدة، ثم نحرك الحجران، نحرك الحجرين عفوا، ثم نحرك الحجرين، فالحجران يلزم أن يتحركا ويصعدا إلى فوق، مع أنه الحجر الأكبر عوائقه أكثر، مقاومة الطبيعة مع الحجر الأكبر أكثر، فيلزم أن الحجر الأكبر يضعف في حركته القسرية، يضعف فيضعف فيضعف إلى أن يتغلب الحركة الطبيعية على الحركة القسرية فيقف الحجر، يقف ولو آن ما، ثم مرة ثانية تبدأ الحركة الطبيعية للحجر فيسقط الحجر، لأنه بدأت الحركة الطبيعية، تغلبت الحركة الطبيعية وبقت الحركة الطبيعية في وجود الحجر، فلذا نجد الحجر يسقط 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 إلى الأرض. إذا كان الحجر من الأرض، إذا كان الحجر من الأرض فإنه يسقط مرة ثانية على الأرض للحركة القسرية ولغلبة الحركة الطبيعية على الحركة القسرية. فعليه هذا الحجر الكبير والأكبر يتناهى بضعف ما يتناهى الأصغر، يعني يتحرك الأصغر ضعف حركة الأكبر. لو كان الأكبر ضعف الأصغر فحركة الأصغر سيكون ضعف حركة الأكبر، وهذا شيء واضح. مثلا إذا كان حركة الكبير يكبر على الحجر الصغير بمتر مثلا، والحجر الصغير يكون عبارة عن مترين، فإذا كان حركة الحجر الأكبر عبارة عن 100 متر مثلا من حيث الزمان ومن حيث المكان، سيكون الحجر الأصغر عبارة عن 200. إذا كان الحجر الأصغر نصف الأكبر، نصف الأكبر الحجر الأصغر يكون عبارة عن نصف متر، لا متر، اشتباه صار. الحجر الأكبر مثلا متر ويتحرك خلاله 100 متر، فإن الحجر الأصغر الذي يصغر عن الأكبر بضعفين يعني نصف متر، يلزم أن يكون حركة الأصغر ب200 متر، وهذا شيء واضح، برهان لطيف على تناهي الحركة القسرية. بعبارة أخرى، لابد من تناهي القوة الجسمانية، لابد من تناهي القوة الجسمانية في المدة وفي العدة وكذلك في الشدة. هذا ما يذهب إليه المصنف والشارح وكثير من الحكماء والفلاسفة والمتكلمين. وين قيل يرجى الانتباه؟ وين قيل على أنه ربما يكون الجسم بطبيعته بنحو لا اقتضائية بالنسبة للسكون والحركة، يعني الجسم لا يقتضي السكون ولا يقتضي الحركة، ما المانع أن يكون الجسم بهذا النحو؟ فعندئذ ليس هناك مقاومة داخلية بالنسبة إلى الجسم المتحرك في حركته القسرية، الحركة القسرية تحرك الجسم، والجسم بذاته بنحو لا اقتضائي، فلا يقتضي السكون ولا يقتضي الحركة. لا يقتضي السكون كأصل الماهية مثلا، لا هي موجودة ولا هي معدومة. فكذلك نفرض أن الجسم بنحو لا اقتضائي فلا يقتضي السكون ولا الحركة، فيلزم أن تكون الحركة القسرية مستمرة إلى الأبد، يعني إلى ما لا نهاية. ما المانع من ذلك إن قيل هكذا؟ نقول في الجواب لا يصح هذا المعنى. لماذا؟ لأن الجسم بطبيعته إما متحرك أو ساكن، وعند سلب الحركة والسكون على الجسم لا يستلزم انعدام الجسم بل يبقى الجسم. لو سلبنا فرضا الحركة والسكون عن الجسم فلا يستلزم انعدام الجسم بل يبقى الجسم، والجسم الباقي لا بد إما يكون متحرك أو يكون غير متحرك، يعني ساكن، بنحو اجتماع النقيضين وارتفاع النقيضين. اجتماع النقيضين محال، ارتفاع النقيضين أيضا محال، فاجتماع الحركة والسكون في الحجر محال، ارتفاع الحركة والسكون على الحجر أيضا محال. فالجسم الباقي الموجود في الخارج إما يكون متحركا أو يكون ساكن، فلا بد من الحركة القسرية أو الحركة الطبيعية في الجسم عند كون الجسم متحرك وإلا يكون ساكنا. فالجسم عندما يسقط بعد الحركة القسرية إلى الفوق يسقط لأنه في الجسم حركة طبيعية، طبيعة الجسم الثقيل أنه يسقط على الأرض. لا بأس عند بعض المتأخرين، طبعا عند المتأخرين جميع، عند بعض المتقدمين على أن سقوط الجسم الثقيل والحجر ليس باعتبار، يرجى الانتباه، ليس باعتبار الميل الطبيعي والحركة الطبيعية في الحجر، لأن القدماء ذهبوا إلى أن حركة الجسم نحو الأرض هو باعتبار وجود حركة وميل طبيعي في الحجر إلى الأرض، بخلاف الدخان، طبيعة الدخان يصعد إلى الفوق لخفته، أما الحجر الثقيل بطبيعته ينزل إلى الأرض. بعض القدماء من المتكلمين كما عليه رأي المعاصرين على أنه سقوط الحجر ليس باعتبار الحركة الطبيعية في الحجر بل باعتبار الجاذبية في الأرض، باعتبار السنخية بين الحجر وبين الأرض. فلذا لو قسمنا الأرض إلى أقسام متناثرة فإن الحجر يسقط على واحد من هذه الأقسام المتناثرة، فسواء كان في الفوق يمين شمال خلف في إحدى الجهات الستة الحجر يسقط للجنسية للسنخية للجاذبية، عبر ما شئت، للجاذبية بين الحجر وبين الأرض، الأرض تجذب، القوة الجاذبية تجذب الأجسام العالية مثلا الأجسام الفوقانية المتحركة بنحو الصعود وبنحو الحركة القسرية. هذا الرأي وإن كان حديثا ولكن عندنا من القدماء من المتكلمين لا سيما من يذهبون إلى هذا الرأي أيضا بالنسبة إلى الحركة الطبيعية في الأجسام الثقيلة. على كل إن قيل إشكال آخر، ما المانع أنه تتناهى القوى الجسمانية في الحركة القسرية باعتبار المدة والعدة ولكن لا تتناهى باعتبار الشدة؟ ما المانع أنه تتناهى باعتبار المدة والعدة ولا تتناهى باعتبار الشدة؟ ما المانع من ذلك؟ أجاب المصنف في شرح الإشارات على أنه لا يصح ذلك، لا يصح ذلك، لأن الشدة لو كانت بنحو لا نهاية، لو كانت الشدة بنحو لا نهاية فإنها تختلف أيضا باختلاف الأجسام من حيث المقدار، الشدة تختلف أيضا باختلاف الأجسام من حيث المقدار، الجسم الكبير مقدارا في كمه المتصل أو المنفصل مثلا، هذا الجسم الكبير يتناهى وإن كان فيه الشدة، فلا بد من تناهي القوى الجسمانية في المدة وفي العدة كما لا بد في الشدة. أو يقال أن الشدة لا ينظر فيه، لا ينظر في الشدة، أو يقال على أن الشدة إنما يكون متناهية باعتبار أن الشدة لا يصح أن يطلق على نحو الإطلاق أن تكون الشدة في القوى الجسمانية. أجوبة أخرى موجودة بالنسبة إلى تناهي الشدة أيضا، عندما تتناهي المدة والعدة في الحركة القسرية من حيث القوى الجسمانية كذلك الشدة تتناهى، والشارح إنما ذهب إلى تناهي الشدة بناء على أنه يلزم لو لم تكن الشدة متناهية في القوى الجسمانية في حركتها القسرية يلزم أن يقع الفعل ويصدر الفعل في وقت لا وقت له، يصدر الفعل بدون زمان، أن يكون الفعل صدور الفعل من لا زمان من حيث ليس فيه زمان، وهذا مستحيل. الفعل يكون مقترنا بالزمان، الفعل الصادر يكون مقترنا بالزمان، لأن الفعل الصادر يكون من الوجود إلى العدم، والوجود والعدم فيه حركة، والحركة يتولد منه الزمان، لأن الحركة عبارة عن حركة الزمان عبارة عن حركة الأفلاك، فلما وجدت الأفلاك لا بد أن تكون الحركة. التناهي في الشدة بالنسبة إلى القوى الجسمانية، فلما كانت الجسم والجسماني والجسمانيات متناهية فكذلك القوى متناهية. لا يقال على أنه الكلام لا يصح بناء على تناهي القوى الجسمانية في العدة والمدة، لأنه نجد أنه آثار لا بد أن تنتهي، الآثار الصادرة من القوى الجسمانية لا بد أن تنتهي، إذن لا حاجة لنا إلى إبطال وجود عدم تناهي في القوى الجسمانية. لما كانت الآثار الصادرة من القوى الجسمانية باعتبار المدة والعدة وباعتبار الشدة حتى تنتهي، الآثار تنتهي لأن الآثار لا بد أن تقع في زمان وفي محدودية الزمان، ولأن الآثار لا بد أن تقع في محدودية المكان، فلا حاجة لنا إلى إبطال عدم التناهي في القوى الجسمانية باعتبار المدة والعدة. لا يقال هذا الإشكال، لأنه يقال ويجاب على أن الكلام ليس في استحالة التناهي أو عدم التناهي بالنسبة للأثار، إنما الكلام في استحالة وعدم استحالة القوى الجسمانية باعتبار أنها قوى جسمانية، على أن القوى الجسمانية هل هي أبدية خالدة كخلود الله كأبدية الله سبحانه وتعالى؟ القوى الجسمانية في المدة وفي العدة هل هي أبدية؟ يعني هل يجوز أن يصدر منها إلى ما لا نهاية؟ نحن نقول لا يجوز، بل لا بد أن تكون القوى متناهية الآثار ومتناهية الأفعال، لا بد أن تكون القوى نفسها متناهية كما آثارها متناهية، فلا بد من تناهي القوى في العدة وفي المدة. قال: لأن القسري يختلف باختلاف القابل، ومع اتحاد المبدأ يتفاوت مقابله، مقابل هذا القابل. أقول: لما مهد قاعدة في كيفية عروض التناهي وعدم التناهي في القوى شرعت الدليل على مطلوب الأول، أعني وجوب تناهي تأثير القوى الجسمانية، أن القوى الجسمانية لا بد أن تنتهي في الآثار، هي منتهية كما آثارها منتهية، وتقريره أن القوى الجسمانية إما أن تكون قوى قسرية في حركتها أو طبيعية، وكلاهما يستحيل صدور ما لا يتناهى عنهما، يعني يستحيل صدور الحركة القسرية من القوى الجسمانية إلى ما لا نهاية، كما يستحيل الحركة الطبيعية إلى ما لا نهاية من القوى الجسمانية، يستحيل ذلك. أما الأول أي الحركة القسرية، فلأنه يرجى الانتباه، فلأن صدور ما لا يتناهى بحسب الشدة من الحركات عن القوتين محال، الشدة عن القوتين أي القوة المدة والعدة، فيستحيل صدور ما لا يتناهى بحسب الشدة من الحركات عن القوتين. لماذا؟ لما مره حيث ذكره عند تقسيم القوى إلى ثلاثة أصناف، ذكر في الصنف الأول أنه وها هنا الشدة بحسب قلة الزمان، فيكون ما لا تتناهى في الشدة واقعا لا في زمان، يعني لو كانت الشدة إلى ما لا نهاية يلزم صدور الفعل لا في زمان، وذلك مستحيل، فلما مر الشدة باطل. وأما بحسب المدة والعدة باطل، فلأن لو فرضنا جسما عفوا بحسب الشدة من الحركات عن القوتين المحال، يعني عن القوة القسرية والطبيعية لا عن المدة، صار اشتباه بالتعبير. أما الأول فلأن صدور ما لا يتناهى بحسب الشدة من الحركات عن القوتين، يعني القوة القسرية والقوة الطبيعية، محال لما مر، لأنه يلزم وقوع وصدور الفعل لا في زمان وهو محال. وأما بحسب المدة أو العدة فلأننا نقول، يعني الحركة القسرية باطلة من حيث المدة والعدة، بل لا بد من التناهي ولا يصح عدم التناهي في الحركة القسرية. فلأن لو فرضنا جسما متناهيا يحرك جسما آخرا متناهيا من مبدأ واحد، مفروض المبدأ واحد، نفرض أنه مبدأهما واحد، كما نفرض أن القوة بنسبة واحدة أيضا، القوة المحركة جسما آخرا متناهيا من مبدأ مفروض، مفروض حركات لا تتناهى بحسب المدة أو العدة، ثم حرك بتلك القوة جسما أصغر من ذلك الجسم الأكبر من نفس المبدأ وبقوة واحدة، كان تحريكه للأصغر أكثر من تحريكه للأكبر. لماذا؟ لأن هناك عوائق داخلية وخارجية، خارجية باعتبار الهواء مثلا، الهواء يعيق الجسم الأكبر أكثر مما يعيق الجسم الأصغر. كان لابد أن تقف، القدماء يقولون تقف الأشياء كلها في فلك الأسلاف، الفلك التاسع كل الأشياء متوقفة، الأشياء كلها متوقفة في الفلك التاسع، لذا لا يخرج من الفلك التاسع، يتوقف عليه. نعم، على ذلك غلبة الطبيعة على الحركة القسرية، مهما بلغ الصاروخ من قوته بحيث يصل إلى فلك الأفلاك، لكن يصل إلى مكان يقف، يقف وقوف، لا يصعد ولا ينزل، يفقد الحركتين تقريبا، الحركة الصعودية والحركة النزولية، فيقف. لأنه لو نقول باعتبار القدماء الهيئة البطلموسية يذهبون على أنه فلك الأفلاك والفلك الأطلسي هو الفلك الحاوي لكل الأفلاك الثمانية الأخرى، فالفلك الأول الحاوي للأفلاك الأخرى، فلك التاسع أو فلك الأفلاك، هذا الفلك وراءه لا يكون شيئا، بل كل الأشياء تقف في هذا الفلك، يعني مهما، يعني كأنما مخلوقات الله لا تخرج من هذا الفلك، بناء على الرأي القديمة أن مخلوقات الله لا تخرج من هذا الفلك، والله محيط بهذا الفلك، الله محيط بهذا العالم، وراء هذا العالم لا نهاية في الوجود، في وجود الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا المعنى ربما يستلزم التشبيه أو يستلزم التشكيك كأنما في الذهن، ولكن لا، نقول بأن هناك وجود مجرد وراء فلك الأفلاك مثلا، يحيط بهذا الأفلاك، والأفلاك محاطة والله هو المحيط بهذه الأفلاك، فعليه جميع الأشياء تقف في فلك الأفلاك، يعني لا تخرج من حيز فلك الأفلاك. طبعا على رأي القديم ولا رأي الحديث يقولون أنه مجرات مثلا، هذه فلك الأفلاك مجرة من المجرات، ولكن هناك مجرات أخرى، وربما أكو خلل بين هذه الخلل وخلل بين هذه المجرات، وربما تصطدم مجرة مع مجرة أخرى. على كل دعنا عن هذا الكلام. ثم حرك بتلك القوة جسما أصغر من ذلك الجسم الأكبر من نفس المبدأ، كان تحريك الأصغر أكثر من تحريك الأكبر، يعني الحركة القسرية تكون أكثر بالنسبة للجسم الأصغر من الحركة القسرية في الأكبر، لقلة المعاوقة، العوائق قليلة بالنسبة للأصغر، لقلة المعاوقة هنا، لكن المبدأ واحد، فرضنا أن المبدأ واحد والقوة واحدة، ولكن المبدأ واحد، فالتفاوت في الطرف الآخر، فالتفاوت إذن يكون في الطرف الآخر، يعني الكبير انتهى، انتهى، إذا انتهى الكبير يلزم ينتهي الصغير أيضا، يعني فرضنا أن الكبير لا يتناهي، الفرض أنه فرضنا أن الكبير لا يتناهي، والحال لازم التناهي باعتبار الصغير يلزم تناهي الكبير لوجود العوائق مثلا في الكبير أكثر مما في الصغير، فعليه فرضنا عدم التناهي في الكبير أو الأكبر، والحال قد تناهى فيلزم خلاف الفرض، ولازم ذلك أن تكون الأجسام متناهية، لازم ذلك أن تكون القوى الجسمانية في حركتها القسرية متناهية في العدة والشدة. وها هنا سؤال صعب، وهو أن التفاوت في التحريكين جاز أن يكون بحسب الشدة، يكون التفاوت بحسب شدة هذه الرمي مثلا أكثر من ذلك، لذا التفاوت بين الحركتين يكون باعتبار الشدة لا باعتبار المدة والعدة. باعتبار المدة والعدة يلزم التناهي، ولكن باعتبار الشدة لا يلزم التناهي، فيما إذا كان هذه الشدة أقوى من هذه الشدة، يعني هذه الرمية مثلا أقوى من هذه الرمية، فيلزم الرمية الأولى أن تكون غير متناهية، فالتفاوت يقع في الشدة دون المدة والعدة. جواب هذا المعنى وإن لم أذكره قبل، ولكن إحدى الأجوبة طبعا، إحدى الأجوبة لهذا المعنى أنه هذه الأجسام إذا كانت باعتبار الشدة غير متناهية، مثلا الأجسام المتحركة باعتبار الشدة في القوة المحركة القسرية غير متناهية، فإنه غير متناهية في الفرض والتصور، في الفرض والتصور والتوهم، أما في الوجود الخارجي لا بد من التناهي. يرجى الانتباه، عندما نقول البحر يجف بحرارة، طبعا الحرارة في جفاف البحر أكثر وأشد من الحرارة في جفاف إناء، هذا مسلم، فلا بد أن نقول بشدة الحرارة بالنسبة إلى جفاف ماء البحر. بالنسبة إلى لو كان عندنا فلزات بمقدار البحر، لو أردنا ذوبان تلك الفلزات نحتاج إلى حرارة أقوى من حرارة جفاف البحر، وهذا شيء مسلم، لأن الفلز أصعب ذوبانا بالنسبة إلى تسخين الجسم، بالنسبة إلى تسخين الماء ماء البحر، فإذا يحتاج إلى حرارة أكثر. لو تصورنا مثلا أن هناك أفرغ شيء أقوى يحتاج إلى حرارة أكثر، هذا في التصور والتوهم يكون، ولا مانع من ذلك أنه نتصور الشدة في الوهم، في الوهميات وفي التصورات يمكن ذلك، ولكن بالنسبة إلى المدة والعدة فإنه يفرض الوجود في الخارج، يعني يحتمل فرض الوجود الخارجي، فعليه إنما نقيم البرهان على إبطال الاستحاء، على إبطال عدم التناهي واستحالة التناهي بالنسبة إلى القوى الجسمانية في العدة والمدة دون الشدة، لأنه يمكن فرضهما بالنسبة إلى العدة والمدة. مثلا كثير من الحكماء القدامى يذهبون على أن الأفلاك متحركة إلى ما لا نهاية، الأفلاك تتحرك بدايتها من الله ونهايتها إلى ما لا نهاية، حركتها من الله عند وجودها عند خلقها، ولكن تبقى متحركة إلى ما لا نهاية، متى ما كان الله يكون الفلك أيضا متحرك. نحن نريد نبطل هذا القول، نقول لا يصح أن يصدر من الأجسام الخارجية من القوى الجسمانية يصدر ما لا نهاية في المدة والعدة، بل لا بد الفلك يوما ينتهي في عدده كما ينتهي في مدته، لا بد يوما أن ينعدم الزمان، لا بد يوما أن ينعدم المكان، لا بد أن هذه الأرض تتناثر وهذا الفلك يتناثر، هذا ما نريد إثباته، فعليه نحتاج إلى استحالة التناهي في العدة والمدة دون الشدة، لأنه الشدة يمكن وجودها من حيث الفرض، فرض المحال غير محال، من حيث التوهم، من حيث التصور، أما لا يمكن من حيث الوجود الخارجي، بخلاف المدة والعدة فإنه يمكن وجود خارجي، فلذا نبطل ونحيل وجود عدم تناهي بالنسبة للقوى الجسمانية في العدة والمدة دون الشدة. هذا جواب، وظاهرا هذا هو الجواب الذي أشاره المصنف في شرح الإشارات في كلام ابن سينا. وها هنا سؤال صعب، وهو أن التفاوت في التحريكين جاز أن يكون بحسب الشدة، وأجاب المصنف قدس سره عن هذا السؤال في شرحه للإشارات بأن المراد بالقوة ها هنا هي التي لا نهاية لها لهذه القوة بحسب المدة أو العدة لا الشدة، يعني كلامنا في المدة والعدة من حيث الوجود الخارجي، أما من حيث الوجود الذهني مثلا أو التوهمي فربما يتوهم أنه الشيء الأقوى يحتاج إلى الحرارة أقوى مثلا، وهكذا يقال في الروايات أنه السماء النار الأولى أبرد، نار جهنم أبرد من النار السابعة طبقة السابعة بسبع مرات، بحيث السادس بالنسبة للسابع كالثلج بالنسبة للنار برودة، والخامس بالنسبة للسادس كالثلج بالنسبة للنار، إلى أن يصل إلى الطبقة الأولى من النار، الطبقة الأولى من النار بالنسبة إلى الطبقة السابعة سبع مرات أبرد كبرودة الثلج بالنسبة للنار. ثم يقول جبريل عليه السلام: لو ألقي حصات، حصات صغيرة من النار الأولى التي هي لأمة محمد، يعني طبعا لأمة محمد فساق أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لفساق أمة محمد، لو ألقينا، جبريل يقول له في حديث المعراج، هذه الرواية موجود، يقول لو ألقينا حصات صغيرة من نار جهنم الأولى التي هي لأمتك لعصاة أمتك، لو ألقينا تلك الحصات في بحار الأرض لجفت من حرارة تلك الحصات، وإذا البحور سجرت، يمكن أن تسجر البحور عند انفلاق الذرة، تنفلق الذرة، حصات ذرة ذروية، هذه بوم أتوم، بوم أتوم ذرة واحدة تجفف ماء الأرض الموجود في الأرض، المياه الموجودة في الأرض، والعياذ بالله من تلك النار. وأجاب المصنف قدس سره عن هذا السؤال في شرحه للإشارات بأن المراد بالقوة ها هنا هي التي لا نهاية لها بحسب المدة والعدة، أما الشدة فلا كلام لنا في الشدة. وفيه نظر، الشارح يقول في قول المصنف نظر، لماذا؟ لأن أخذ القوة بحسب الاعتبارين، مثلا أخذنا القوة باعتبار المدة أو باعتبار العدة، لا ينافي أخذ القوة باعتبار الشدة، فعليه يحتاج أيضا، يعني استحالة عدم التناهي في الشدة يحتاج إلى دليل وبرهان، كما كان باعتبار المدة وباعتبار العدة يحتاج إلى دليل والبرهان، فعليه مجرد أنه كلامنا في العدة والمدة دون الشدة هذا لا يكون جوابا عن السؤال العظيم، الإشكال العظيم. وفيه نظر، لأن أخذ القوة بحسب الاعتبارين المدة والعدة لا ينافي وقوع التفاوت بالاعتبار الثالث أي الشدة. وأورد بعض تلامذة أبي علي على أبي علي أنه لا وجود للحركات دفعة، لا وجود للحركات دفعة، الحركات تكون متفاوتة مختلفة، فلا وجود للحركات دفعة، إذن لا يجوز الحكم عليها بالزيادة، إذا كانت الحركات ليست موجودة دفعة إنما حركات متوالية فعليه كيف تقول أنه هذا الحركات متناهية؟ متناهية باعتبار اختلاف الحركات، لو كانت من حيث البداية دفعة واحدة نقول أحدهما متناهي والآخر غير متناهي، أحدهما زائد والآخر زائد، فحكم الزيادة والنقصان لو كانت الحركات دفعة، ولكن لما كانت الحركات متوالية فعليه لا يصح الزيادة والنقصان، لا وجود للحركات دفعة فلا يجوز الحكم عليها بالزيادة، فضلا عن كون الزيادة مقتضية لتناهيها، أن هذه الزيادة يلزم أن تكون متناهية، التناهي في الناقصة طبعا، إذا كان الأكبر الجسم الأكبر متناهي في حركته يعني ناقصا يلزم أن يكون الأصغر أيضا متناهيا لكن أكثر من الأكبر بالمقدار بالنسبة، فعليه لا ينافي وقوع التفاوت، لا فلا يجوز الحكم عليها بالزيادة فضلا عن كون الزيادة مقتضية لتناهيها، يعني هذا أول الكلام، فكيف تريد أن تثبت بأن هذه الزيادة يجب تناهي القوى الجسمانية كما قاله الشيخ اعتراضا على المتكلمين حيث حكموا بتناهي الحوادث، قالوا الحوادث متناهية لأنها متزايدة، يقول هذا أول الكلام لأنها متزايدة، يعني وجود الزيادة لا يدل على التناهي، مجرد وجود الزيادة لا يدل على التناهي، فاعترض الشيخ على المتكلمين بالنسبة إلى الحوادث أنها متناهية لزيادتها، التلامذة قالوا هذا الاعتراض يلزم عليك أيها الشيخ الرئيس أيضا، يلزم عليك بالنسبة إلى القوى الجسمانية حيث تناهيها في العدة والمدة لا يستلزم تناهيها في الشدة أيضا، تناهيها مثلا في الحوادث بالزيادة والنقصان التناهي في الحركات القسرية بالزيادة والنقصان لا يستلزم أنها تكون القوى متناهية، ربما تكون القوى باقية أبدية وإن كانت الآثار متناهية. حيث حكموا بتناهي الحوادث لازديادها كل يوم، وأجاب الشيخ عنه بالفرق بأن الحوادث، الشيخ أجاب التلامذة بأنه فرق فيما نحن فيه وبين الحوادث وزيادة الحوادث. نعم زيادة الحوادث لا تدل على نهاية الحوادث، زيادة الحوادث لا يدل على تناهي الحوادث، ولكن ما نحن فيه زيادة الحركة تدل على تناهي الحركات، فرق بين ما نحن فيه وبين ما يذهب إليه المتكلمون. بالفرق فأجاب الشيخ عنه عن هذا الإشكال، إشكال التلامذة، بالفرق بأن الحوادث ليس لها كل موجود، الحوادث ليس للحوادث كل موجود حتى يحكم عليها بالتناهي وعدم التناهي والزيادة والنقصان، بخلاف القوة، القوة كل موجود من القوة، كل موجود من الطاقة، كل مادة من الطاقة بناء على ما يذهب، لذا يقال أنه المادة يصح أن تنقلب إلى الطاقة، ولكن الطاقة أيضا طاقة وجودية، الطاقة أيضا طاقة وجودية، فعليه ليس الحوادث كلها، الحوادث الموجودة ليس كلها من الأجسام، بخلاف القوى الحوادث الموجودة كلها من القوى، فهذا فرق بين ما نحن فيه، فلا بد أن نقول بالتناهي في القوى لا من حيث الزيادة والنقصان، يعني بما أنه هناك زيادة ونقصان في القوى إذن يلزم تناهي القوى، ولكن عدم الزيادة أو الزيادة في الحوادث لا يستلزم تناهي الحوادث وعدم تناهي الحوادث، فما نحن فيه يستلزم، أما بالنسبة للحوادث الواقع لا يستلزم، لماذا؟ للفرق، لأنه ما نحن فيه كل الموجود من القوى بخلاف الحوادث، فالحوادث ليس كل الموجود من الحوادث، ففرق بين ما نحن فيه وبين الحوادث. فأجاب الشيخ عنه بالفرق بأن الحوادث ليس لها كل موجود حتى يحكم على هذه الحوادث بالتناهي وعدم التناهي، ويحكم عليها بالزيادة والنقصان، بخلاف القوة التي نبحث عنها، القوة الجسمانية، بخلاف القوة ها هنا فإنها موجودة، يحكم عليها بكونها قوية على تحريك الكل أو تحريك البعض، تحريكا قسريا، تحريكا طبيعيا بلا فرق، فإنها قوة موجودة قادرة على تحريك الكل أو البعض، ولا شك في أن كل القوة قوية على تحريك الكل، كل قوة قوية على تحريك الكل سيكون أعظم من تحريك ال، يعني هذه القوة أعظم في المدة والعدة والشدة، سيكون أعظم من القوة بالنسبة إلى تحريك البعض، وهذا شيء واضح ولا شك ولا ريب في أن كون القوة قوية على تحريك الكل أعظم من كونها قوية على تحريك البعض، من كونها قوية على تحريك الجزء. إذن أمكن الحكم بالتناهي، عندما نقول قوية وأقوى يعني تناهت، يعني تناهت منتهى بالنسبة وبالاعتبار، بنسبة الأجسام فتتناهي القوى، فإذن بما أن الأجسام متناهية، آثار الأجسام متناهية، فآثار القوى متناهية، فالقوى نفسها أيضا متناهية، القوى الجسمانية متناهية من حيث المنتهى، طبعا متناهية أيضا من حيث المبدأ، المبدأ من الله والمنتهى أيضا إلى الله، تنتهي يوما ما هذه القوى الجسمانية، ويبقى الله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل من عليها فان في القوى الجسمانية وفي الجسمانيات وفي الروحانية، طبعا لا يصح في المجردات، لا يصح على المعنى ظاهرا، أما في القوى الجسمانية كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فأمكن الحكم بالتناهي هنا لوجود المحكوم عليه وتحققه بخلاف الحوادث، وللسائل يعني للتلميذ، كأنما احتراما ربما للشيخ الرئيس أنه للسائل، أو من باب أنه يرى العلامة مثلا أكثر علما من الشيخ الرئيس أو مضاهيا للشيخ الرئيس في الفلسفة، لذا جعل نفسه في مقام تلميذ، وللسائل يعني للتلميذ مرة ثانية يسأل الشيخ، يسأل الشيخ ويشكل عليه بهذا الإشكال، يعني يريد أن يرجع الإشكال مرة ثانية على الشيخ، وللسائل أن يعود للشيخ
فيقول له التفاوت في القوة إنما هو باعتبار التفاوت في المقوي على التفاوت في القوة، باعتبار أنه يتفاوت في المقوي، إذا كان المقوي عليه صغيرا فالقوة صغيرة، إذا كان كبيرا فالقوة كبيرة، فالتفاوت في القوة إنما هو باعتبار المتفاوت في المقوي عليه. أعني الحركات، فإذا لم يكن الحكم على الحركات بالزيادة والنقصان، إذا لم يكن الحكم على القوة بالتفاوت، إذا لم يكن التفاوت باعتبار الحركات، إذا لا يجوز أن يحكم على القوة أيضا بالتفاوت، فيبقى الإشكال كأنما في محله. قال: والطبيعي يختلف باختلاف الفاعل. هذا الكلام كانت في الحركة القسرية، وأما الحركة الطبيعية فإنها تختلف باختلاف الفاعل. لماذا؟ لتساوي الصغير والكبير في القبول، فإذا تحرك مع اتحاد المبدأ لا بد من عروض التناهي. هذا ما نذكره غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.